أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ عودا حميدا إلى مشاهد القيامة. ولكن قبل البداية في مشاهد القيامة، هناك ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول يتعلق ب أن اليوم خميس هو بداية رحلة الأشهر الحرم المتتابعة، ورحلة الأشهر الحرم المتتابعة هي شهر القعدة والحجة والمحرم. هذه الأشهر جعل الله سبحانه وتعالى حرما لخير أيام الدنيا، فتضاعف فيها الأجور وتغلظ فيها العقوبات، فالغرم بالغنم كما يقول الفقهاء، الغرم بالغنم. فكما تضاعف الأجور وتحصل الإعانة في تلك الأيام المباركات، إنه كذلك تغلظ العقوبات. فينبغي ألا يفوت السالك إلى الله تعالى والمتعبد والذاكر الله سبحانه وتعالى، ألا يفوته حسن الاستعداد لتلك الأيام. اليوم بدأ، فينبغي أن يفرق أو أن يفترق هذا اليوم عن غيره من الأيام، إن معنى المراقبة وعدم الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك من الإكثار من العمل الصالح والحذر من المخالفات. يعني ما كان يتساهل فيه قبل هذه الأيام لا يتساهل فيه. ينبغي أن تأخذ نفسك بقدر ما تستطيع من الاحتياط والجد في تلك الأيام المباركات التي بدأت من اليوم، حتى إذا ما بلغك الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين وإيانا خير أيام الدنيا اللي هي العشر الأول من ذي الحجة، حتى إذا بلغ الله سبحانه وتعالى ذلك يعني نعان بقى، يعني ببركة هذا السعي وهذا الإعداد، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من الله تعالى من العشر. قال ولا الجهاد عليه الصلاة والسلام، قال ولا الجهاد إلا آخر الحديث. فالشاهد أنه إعداد، خطة إعداد لك ولمن تحب، ما لي مسألة خير أيام الدنيا ولتلك الأيام الحرام. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني متعلق بالنية. قلت لك اجتهد جدا في إحضار قلبك في نية الأعمال، وأنا مشغول بنية هذا اللقاء. يعني أنت إذا جئت هذا اللقاء هناك نيات، إذا وفقت إليها تضاعف الأجر، وربما كان محورا من محاور تغير حياتك. ومن ذلك ما قلت لك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنهما وعن أبي هريرة، رواية أبي هريرة وسعيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ثم بعده الحديث في صحيح مسلم الذي يليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هذا أعم، الحديث الأول أعم في صحيح مسلم أيضا، اللي هو ما لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. فاستحضار النية في مجيئك لهذه اللقاءات وهذه المجالس، مجالس الذكر، أن تستحضر هذا الوعد، لأنه هو الوعد صيغة في بلغة العرب بصيغة قوية جدا، اللي هي بيسموها صيغة القصر، صيغة القصر. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا، هذه بيسمعها العرب صيغة القصر. وصيغة القصر إذا أردت غاية التوكيد فيما تقول ذهبت إليه، ولذلك كانت هي الصيغة المختارة للدخول في الإسلام. يعني لا يدخل المرء في الإسلام إلا بصيغة الايه القصر، اللي هي بلا وإلا، اللي هي الاستثناء وقبله النفي. فمثلا إن إلهكم لواحد وإلهكم إله واحد، هذا القرآن كلام ربنا. لا يدخل المرء الإسلام، لا يدخل المرء الإسلام أن يقول إن إلهنا واحد توكيده، أو إلهنا إله واحد، لا لا يدخل إلا أن يقول لا، إذا كان يقدر طبعا أن ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيغة دي صيغة شريفة جدا، اللي هي صيغة الإيه القصر بإلا والنفي، مظبوط. فأنت لما تجد أن هذه الصيغة جاء بها هذا الحديث، لا يقعد قوم، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا، ده أعلى رتبة من في كلام العرب من التوكيد. أنا عايزك يعني تساعد نفسك وتساعدني، أنا كنت لما تيجي تجلس المجلس ده ترجو ذلك، حتى لو ذكرته بلسانك تذكر نفسك، يعني مفيش منع وانت بتستخير، ان دي حاجة التالتة ان شاء الله هتكلم فيها، انك انت تسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يبلغك هذه المقاصد. ده جاء الدرس تقول وعدك لا يخلف، وعدك الحق، ونبيك حق، وهو الذي يقول لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فاللهم استجب مثلا، يعني انت فاهم الفكرة؟ يعني هي الفكرة ان انا عايزك استحضار النية يصل الى حد لو حتى تحرك بها اللسان فيبقى بيشتكوا على الصفحة. طيب ودول برضو يشتكوا؟ طيب ماشي، لا براحتكم، احنا عايزين بس الناس تسمع. يبقى التنبيه الاول بداية رحلة الأيام الحرة اليوم، النبي الثاني نيتك في تلك المجالس، هذا المجلس وفي غيره من المجالس. جاهز نفسك، جاهز نفسك وانت بتستعد، حضر تلك النية. وانا ما لقيتش أعلى فيما أعلم، يعني في نص الشرعية في القرآن والسنة ما لقيتش أعلى من الرتبة دي. أعلى رتبة ممكن انك انت تستحضرها وانت رايح لمجلس علم أو ذكر أو كده، انك تستحضر الاربع اشياء الموعوده دي، شعله من كده، وجايه في صيغه الاستثناء الاعلى، فيبقى ايه تستحضر ذلك وتنطق به بعد الاستخاره وكده، تقول يا رب الى اخره، تمام. حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيما عند. احنا زلنا كده يعني تجاره رابحه والله، بس للي تاجر يعني، مش ما فيش حد هيكسب من التاجر، بتاجر باليسير يعني، شيء من الوقت، شيء من الجهد، شيء من جمع الهم، يعني قليل نتوسل به الله سبحانه وتعالى، والوعد فوق الوصف، فوق الوصف. فده التنبيه الثاني. التنبيه الثالث قلته كثيرا ولا أمل من تكراره، الاستخارة. ما استخرش قبل ما يجي ظالم لنفسه بصراحة. ليه؟ لأن هو أنت بالاستخارة بتطلب بركة الحاجة، بركة العمل ده، بتطلب الخير اللي فيه، بتطلب اليسر، بتطلب البركة بالنص، نص الحديث يعني. في البخاري كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. أعلى من كده إيه أعلى من كده؟ يعني كان بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أعلى من القرآن؟ مفيش. فكان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فلما يكون عمل أنت ترجو فيه شهود الملائكة وأن تحفك الملائكة وشان الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى وترجو فيه نزول السكينة كما تنزلت على الصحابة حينما كانوا يقرؤون القرآن أكثر من وقت حصلت معاه كالثريا، وترجو فيه أن يذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى، إيه أعلى من كده؟ فلما كان ذلك هو غاية المنى، استخر يا أخي، استخر عشان تقول فقدره لي ويسره لي ها؟ ثم بارك لي فيه. تعالى غير كده هتيجي المجلس اللي احنا بنقعده ده، فقدره لي يعني بلغني اكتبه لي يعني فقدره لي، وبعد احتاج حاجة يسره لي عشان يجي بيسر، تيجي بيسر وبيجيش بعسر. واللي اجمل من ده كله بقى ايه؟ ها؟ ثم بارك لي فيه أخرج منه بالبركة. النماء والزيادة في العلم والعمل والهداية والنور. فثلاث تنبيهات. التنبيه الأول إن احنا بدأنا رحلة الأيام الحرم. التنبيه الثاني قضية بركة المجلس ونيته في حديث مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا كذا وكذا وكذا. التنبيه الثالث الاستخارة يا إخواني الكرام في الأمور كلها. قلت لك أكثر من مرة خلي ده معيار، خلي فيه معيار عندك، معيار كده زي المؤشر بتاع مثلا الحرارة في السيارة بتاع الزيت الحاجات الخطيرة دي، ها؟ مش دي المؤشرات اللي انتوا بتعملوا لها ألف حساب صح؟ مش هتعمل نفسك تشوخ بالك يعني، لو المؤشر حصل فيه كده حتى تحترمه، هتحترم المؤشر. انا عايز مؤشر يبقى لك كده، فخلي من المؤشرات المهمه جدا في حياتك بتستخير كم مره في اليوم. طبعا تقول لي كم مره في اليوم ده تسولها قوي. طب ما انت بتهم كم مره في اليوم؟ انت بتهم كتير. والحديث إذا هم أحدكم لأمره فليركع ركعتين. فأنت كده يعني معناها ما لو أنت ما بتهمش بحاجة خالص يعني قاعد أنت بيشيلوك ويحطوك ماشي، بس أنت مش كده صح؟ يعني لو أنت فاقد للهم هتبقى استثناء، لأن الإنسان من خصائصه أنه همام بنص الحديث الصحيح، وأصدق همام الحارث، أصدق اسم على الإنسان همام لأنه على طول. فلو أنت فاقد لدي لا قدر الله، طبعا أنتم فيش حد فيكم كده خالص لأنكم كلكم ما شاء الله تبارك الله عفاريت في الدنيا، فأنت شغال 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 شغال، يبقى شغال يبقى تستخير 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 وكده. يعني أنا لا أبالغ لو قلت لك كم مرة في اليوم، أنا لا أبالغ لسه كنت بقى يعني سنك كبر ولكن يعني المسألة، لكن انتوا مش كده انتوا في عزكم. يبقى خلي في معيار زي المؤشر زي ما قلت لك كده، خلي مؤشر عندك انت استخرت كم مره في اليوم، طب كم مره في اليومين، طب كم مره في الاسبوع مثلا، الاسبوع اللي فات مثلا استخرت كم مره، ايه رايك في المعدل ده؟ اعمل مؤشر لنفسك ورقه كده في جيب او على الهاتف بتاعك او كده، استخرت كم مره. كل ما المعدل زاد كل ما الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى بيتحقق، كل ما إيمانك زاد، لأن المؤشرات إيمان. أنت ترى الله سبحانه وتعالى، تراه، تراه في الأعمال اللي أنت في شغلك في سعيك في علاقاتك تراه، فبتتوجه إليه فيما أنت قد هممت به وأقبلت عليه. يعني ما سامحوني أنا شايف ان التنبيهات مهمة يعني وان كان فيها بعض التكرار، لكن لا بأس من التكرار، القرآن كله تكرار والسنة كلها تكرار، مش حاجة التكرار مش وحش مش عيب يعني، ليس التكرار عيبا اطلاقا ابدا، بس يبقى في محل. احنا بنكرر هذه التنبيهات لأهميتها. نرجع تاني لايه؟ لموضوع مشاهد القيامة. واحنا زي ما قلنا المشهد في القرآن أو في السنة عبارة عن صورة بيرسمها النص، الغرض أنك أنت تعيش، أنك أنت تعيش تلك الصورة بتفاصيلها. يعني مثلا لما ربنا تعالى يقول يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يوم دي منصوبة ليه؟ لأنها ظرف، ظرف زمان، صح؟ يبقى إذن هنا الصورة اللي هتترسم في الآيات دي زمان وحركة ومكان وصورة أنت تتصورها. فأذكر ذلك اليوم، يوم يخرجون، أذكروا ذلك اليوم، يخرجون من الأجداث، جمع جدث اللي هو المقابر أو الأشياء اللي بتحط فيها الإنسان من الحفر في الأرض، يخرجون من الأجداث حالة خروجهم سراعا، مسرعين، يعني مش خروج عادي، مش واحد كده لا ما بيقعدش ينفض التراب عليه ولا لا، يخرجوا خروجا سريعا كما وصف الله سبحانه وتعالى، كأنهم إلى نصب يوفضون. دي بقى لتأمل، كأنهم ده تشبيه، صح؟ يعني هذا الخروج السريع يشبه السورة اللي جاي، كأنهم، مظبوط، إلى نصب يوفضون. هي أصلها يوفضون إلى نصب، أصلها كده، بس لأهمية النصب الجار المجرور هو متعلق بيوفضون، تقديم المتعلق ده خلاف مقتضى الظاهر، حصل تقديم ليه؟ علشان أهمية ذكر النصب، كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب دي جمع، جمع نصب، نصب ونصب، ونصب النصب ده اللي هو المفرد، ما ينصب ليعبد، يعني شيء ينصب ليعبد، اللي جاء موجودة في القرآن الأنصاب، أنصاب والأزلام رجس من الأنصاب، فنصب وأنصاب جمعها نصب وأنصاب، جمع إيه؟ جمع نصب، نصب مفردها نصب زي فرد وأفراد، نصب وأنصاب ده الجمع. النصب هو ما ينصب ليعبد، يبقى كأنهم إلى نصب، إلى ما يعبدوا، كأنهم إلى ما كانوا يعبدون يوفضون. لو أنت سألت نفسك، فكرنا سوا مع بعض، إيه أكتر حاجة عبدها الإنسان من دون الله تعالى؟ ما هو دول ده البشر كله، يعني الوصف ده مش للإيه، مش ل مش المسلمين او الدنيا، لكل الناس. فكأنها نصبت، نصبت هذه النصب، هي نصب دي جمع، خلاص، فكل مجموعه وكل ناس خارجين من الاجداث بالامر الالهي، معفرين ومطربين وحالهم ما نبل ربنا، وكأنهم ينطلقون كالسهام الى مجموعه من النصب، ما نصب ليعبد يوفضون، يهرعون إليها. فأنا عايز أتصور معك دلوقتي، أتصور معي إيه أكتر حاجة عبدها الإنسان من دون الله عشان دي هتنصب، لأن دول بصفة أهل الإيمان، دي صفة من كانوا يعبدون غير الله تعالى، فتنصب لهم، أو يبحثون عما كانوا يعبدون. فده يخلينا نفكر معاك، هو ايه اكتر حاجة عبدت من دون الله على مدار الانسانية والبشرية؟ ايه؟
الهوس،
صح، قولا واحدا، قولا واحدا، الهوى بنص القرآن الكريم. فالنصب دي هتبقى الهوى، الجنس، المال، الشهوة، العلو في الأرض، الكبر، هي دي النصب الحقيقية، إن حتى اللي عبد حاجة تانية عبدها علشان يحصل شيء، شيئا من ذلك. قليل من هو يعني موجود طبعا، لكن أغلب بني آدم الذين ضلوا إنما عبدوا أهواءهم، عبدوا شهواتهم، وانت لو بصيت حواليك هتلاقي الحكايه كده. حتى المسلمين الذين وفقوا يعني الى توحيد الله تعالى، اغلب شرك المسلمين اغلبه في الهوى، يعبدون اهواهم من دون الله تبارك وتعالى. فالعجيب بقى ان الوصف هيبقى كانه هو كل واحد بيدور على هذا الشيء اللي افنى فيه راس ماله عمره، كانهم الى نصب يوفضون، كانهم الى ما كانوا يعبدون، الى ما عظموه وقدموه على عباده الله تبارك وتعالى. يوفضون، ينطلقون، يصوبون، حاله كونهم خاشعه ابصارهم. وصف الابصار بالخشوع هو وصف اصحاب الابصار، يعني رؤوسهم وأحوالهم أحوال الانكسار والتطامن. خاشعة أبصارهم ترهقهم، يعني تغطيهم. والذلة كذلك ليست شيئا ماديا، لكنها كأنها الغشاء الذي يغطي الشيء. فما ترى من هذه الذلة الموصوفة بقوله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هذا وصف لحالهم يظهر على جوارحهم، زي أي حد، أي إنسان حاله فرحان، زعلان، خايف، ما وجه المتردد، شاك، بيظهر على، فكذلك سيظهر على جوارحهم هذا الوصف، هذه الأوصاف اللي هي أوصاف خشوع الأبصار والانكسار والذلة التي تغطيهم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ففي الحقيقة إنه مسألة يعني أنا مدار الانتباه في هذه الآية على قوله تعالى إلى نصب ينفضون، فكرة إنه ما كان يعبد من دون الله تعالى في يوم القيامة. أنا عايز أفكر في دي شوية، هو ده مدار الآية. يعني هنا كأنهم إلى نصب ينفضون، كأنهم إلى تلك الأشياء التي عظموها من العلو في الأرض والكبر والشهوة والآخرة. في موضع تاني في سورة الصافات ربنا سبحانه وتعالى يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا الحشر الجمع، احشروا أولا الذين ظلموا. وطبعا هنا العدول عن وصف الكفر أو الشرك إلى الظلم مهم جدا، يعني أولى الناس بهذا الوصف المشركون، مش عايز كلام الكفار. لكن لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى احشروا الذين كفروا، لو هو مقصود بهم الكفار بس، أو احشروا الذين أشركوا مثلا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أحيانا في بعض المواضع يذكر صفات لا تقصر على هؤلاء ربما يشاركهم فيها غيرهم؟ زي ايه؟ المجرمون الذين اجرموا، زي الظالمون. ليه؟ هذا في منتهى الاهميه، يعني ليخاطب الجميع، لان اول المخاطبين تكون انت، انت تنتبه لهذا الموضوع. فلما يقول سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا، فسال نفسك وراجع وحاسب روحك. صحيح ان الشرك لظلم عظيم، صحيح هم أولى الناس بهذا الوصف المشركون، لكن لماذا عدل عن لفظ المشركين؟ ولماذا عدل عن لفظ الكفار إلا أن يكون تنبيه وتخويف وإرعاب لمن وقع في الظلم؟ احشروا الذين ظلموا، ويعني احشروا برضو العامل مستمر، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم لها تأويلات، بس التأويل الصحيح إن شاء الله اللي هو من على شاكلته، يعني الناس هتحشر أصناف، كما قلت لكم قبل ذلك الناس تحشر يوم القيامة أصنافا من خير وشر، أصناف زمر حزم شرحناها كتير قبل كده. فلما نقول وأزواجهم نرجع لمثلا قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، نفس المعنى لفكرة إيه؟ فكرة إنه كل أصحاب صفة غالبة يجمعون، يعني أهل الإحسان لخلق الله يجمعون مع بعض، أهل المحبة يجمعون مظبوط، أهل الكبر والعزو الله يجمعون هكذا. هي هذا التزويج المبني على الصفات مهم جدا في تصور يوم القيامة. شو ما كانت لغته ايه، ولا كانت جنسيته ايه، ولا كان زمانه في اول الزمان ولا في اخر الزمان ولا في وسط الزمان، ما فيش كلام من ده. هو اللي هيحصل انه هيتجمعوا مع بعض، يعني قارون ومن قبله ومن بعده ها هيتجمعوا مع بعض، اللي هم الفرقه بتاعت ايه بتوع الكنز والمال والبتاع. هذا التزويج مهم جدا. شروط ده الأمر طبعا من الله تعالى للملائكة الكرام، احشروا الذين ظلموا، عرفنا ليه مش كفروا ولا أشركوا، وأزواجهم يعني ومن كان على شاكلتهم يجمعون في الأولين والآخرين. ففي النهاية هينقسم المحشر إلى زمر، إلى مجموعات حزم، وكل حزمة لها سمة جمعتهم. واخد بالك؟ احشر الذين ظلموا وأزواجهم اللي بقى يهمنا عشان الآية اللي فاتت، وما كانوا يعبدون. يعني ولو اتفقنا ان ما كانوا يعبدون يقول لك مثلا هيجيبوا اللات والعزى، ايوه بس على مدار الزمان اللي عبدوا اللات والعزى نسبته قد ايه في البشريه؟ مظبوط، حاجه يعني حتى لو قلت دخلت فيهم الجماعه بتوع بوزه ومش عارف، برضو العدد مش هو ده، مش ده اللي فتن الناس، مش ده اللي فتن الناس، ده حتى اللي كانوا بيعبدون المسيحة ده مريم عمال يقلوا، وأغلبهم الموضوع مش داخل دماغه يعني، وأغلبهم ملحدين لكن الحاجة اللي مشترك فيها البشرية كلها بلا نقاش الهوى الجواك، يعبدوا ما بداخله، يعبد شهوة تقهره وتذله، يعبد مالا يدفع في سبيله كل شيء، يعبد جاها وسلطانا لا يتردد في أن يبذل فيه شرفه في سبيل الجاه والسلطان وهكذا. ده اللي مشترك. فلو أردت أنك تبحث عن مشترك إنساني، مشترك إنساني، فالمشترك الإنساني هيكون في الهوى، مش هيكون في الأصنام والبتاع، موجود بس مش ده المشترك الإنساني. بل ربما كثير من أصحاب من عبدوا الأصنام وأنواع حملهم على ذلك الهوى، العلو والرغبة في العلو تحصيل الأخير. فبالتالي الآباء اللي معنا في الصفات اللي هي وما كانوا يعبدون، يعني دول هيتولدوا، يعني ستنصب هذه الأشياء، يعني الكبر سيمثل. وطبعا احنا ثبت عندنا وقلنا قبل كده شرحناها ان الرحمة والسكينة والأشياء دي شيء مخلوقات الله، الرعب مخلوق من مخلوقات الله، جند من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، نصرت بالرعب مسيرة شهر. والسكينة لما قال له تلك السكينة وتنزلت، فإذا هذه قطعا بالنص مخلوقات من مخلوقات الله تعالى. طب دي الحلوة، طب والثانية هي برض موجودة، ما هو الكبر موجود اللي هو أس الفساد. إذن في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، ستنصب هذه الأشياء، لقوله تعالى إلى نصب ينفضون، منصوبة في نفوسهم في قلوبهم، تحولت لأشياء مادية ترى، مش هتفرق، مش دي قضيتنا. لكن قضيتنا اللي أهلك الناس إيه؟ ما الذي أهلك الناس؟ ما كانوا يعبدون. وأكثر ما كانوا يعبدون أهواؤهم، أهواؤهم، وأنا وأنت مخاطبون بذلك. والتحذير بالعدول عن لفظ المشركين والكفار ليدخلني وإياك في هذا الخطاب لننتبه. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني فيها تهكم، يعني زي مثلا لهم من جهنم مهاد. ده المهاد ده المهد بتاع الطفل اللي هو بيبقى أثير، فبيسموه العرب ده تهكم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هو ده عزيز كريم، ده خسيس، فهذا بيسموه التهكم في كلام العرب. هدوهم إلى صراط الجحيم، لهمش طريق واحد. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم، على طول أبش فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وبعدين وقفوهم بعد الحشر والوزع. هنشرح الوزع ممكن مرة جاية إن شاء الله، اللي هم فهم يوزعون، يعني يضم أولهم على آخرهم، يترتبوا كده، يترتبوا زي ما تكون صفوف الجيش بتترتب، فالصف الأول يعمل خطوة في المحل كده، والتاني عمال يضم 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 لغاية ما يتجمعوا. فهذا الوزع، الضم، التصنيف، اتفقنا لازم يكون في تصنيف، ولازم في تقسيم، ولازم يكونون في زمر. هذه الصورة أنا عايزك تعيش الصورة دي، لأن القرآن أفصح فيها جدا وأكثر منها جدا، والسنة كذلك، لازم تتصور كده. والفرق بينك وبين غير المؤمن ان انت مؤمن بده فهتبقى مستعد له وتبقى عايشه. اللي ما بيقراش القرآن او مش مؤمن بالقرآن محروم، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لك هيحصل كذا وكذا وكذا، واخبرك بكذا وانبأك بكذا وفصل لك في كذا. احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. وبعد ما ينتظم الجمع وقفوهم، قفوهم لماذا؟ إنهم مسؤول، هذا تعليل، ما فيش حاجة هتعدي كده، ما فيش حاجة هتعدي كده أبدا، مستحيل، هذا لا يليق بجلال الله تعالى أبدا. يا عم الحج اللي بيحاسب على الذرة من خير وشر، ذرة، اصحى فوق، اللي بيحاسب على الذرة سبحانه وتعالى من خير وشر سيراه. يبقى وقفوهم لسه بقى، عشان المسألة اللي بعد كده إن شاء الله ما نخش بيحصل إيه؟ مسؤول، يعني مسؤول يعني محاسبون، يعني في ميزان وفي حساب وفي كتاب سيلقاه بيمينه أو بشماله. يبقى إذن بعد هذا التنظيم والترتيب والتفويج، إذا صح التعبير يعني، هذه الحزم وضمت بعضها إلى بعض وصارت ألوية وصارت منارات وصارت نصب لكل فريق، يقال وقفوهم. لماذا؟ إنهم مسؤولون عن القليل والكثير، عن العظيم والحقير، إنهم مسؤولون. وقفوهم لأنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، هذا بقى استمرار لفكرة التهكم اللي فات، زي بالضبط اللي فات، ما لكم لا تناصرون، يعني إشارة إلى ما كان يحصل في الدنيا في دار البلاء والاختبار. كان هؤلاء يتعاونون ويتناصرون على الكفر وعلى البغي وعلى ظلم العباد وعلى أكل من الناس بالباطل وعلى سفك الدماء وعلى انتهاك الحرمات، مش كنتم تتناصرون في ذلك؟ الآن ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، هذا ليس استفهاما حقيقيا، إنما الغرض منه التهكم، بل ها إضراب، بل هم اليوم مستسلمون، هم اليوم مستسلمون. كل هؤلاء من أخطر ال 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 ال, ال هذه الأفواج وأذلها على الله تبارك وتعالى أهل الكبر. يعني عشان أنت لما تشوف في السنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة. الذرة في كلام العرب أصلها النملة الصغيرة يعني. مثقال ذرة من كبر يعني حاجة لا يدخل. عشان تفهم إن هذا الخلق اللي هو يحجب الإنسان عن رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، يحجبه في الدنيا والآخرة. فلو تصورنا عايزين نتصور هذا الفوج، فوج المتكبرين اللي كانوا في الدنيا متكبرين يتكبرون عن عباد الله، كيف يكون حالهم؟ في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. أمثال الذر في صور الرجال، الذر اللي هو النمل الصغير. طبعا الإنسان ربنا يعيده كما خلقه أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده، هيرجع 60 ذراعا في السماء كأبيه آدم. فالناس كل حتى المجرمين منهم، واخد بالك، لكن دول بالذات فريق واحد، فريق واحد من هؤلاء المجرمين يحشرون كما قال عليه الصلاة والسلام كأمثال أو أمثال الذر، أمثال الذر في صور الرجال. عشان متفتكرش صورة هيبقوا صورة النمل، لا مش صورة النملة، لا لا في صورة الرجال لكنهم كأمثال الذر. يقول عليه الصلاة والسلام يغشاهم الذل، يعني عليهم غطاء من الذل من كل مكان، يغشاهم الذل يعني يحيطهم من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم، سجن خاص يعني هم لهم معاملة خاصة في كل حاجة. احذروا موضوع الكبر ده، موضوع في النهاية مخطر، هشرح عن ايه كبر ان شاء الله، بس الاول نشوف عاقبة المتكبرين اللي كسرين نفس الناس وزلنهم، اللي زلين شعوب امم ما لا يحصون من الناس، كسرين بخطر الخلق الذين تعالوا ثم تعالوا حتى صدقوا أنفسهم. هؤلاء يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل. في المقابل بقى ما هو الكبر، يعني يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم. هذا السجن له اسم، يعني جاء في السنة أنه اسم يقال له بؤلس، مكان حقير يليق بهؤلاء الذر كأمثال الرجال أو في صورة الرجال، يسقون من عصارة أو عصارة أهل النار من طينة الخبال. الشاهد أنه هؤلاء سيطأهم الناس في بعض بس الرواية صحيحة، في بعض الروايات الأخرى التي تتقي بالصحة أن الناس تطأهم بأقدامهم، وده شيء متصور أنهم ناس كده ودول كأمثال الذر، فإنما يعني يعاقبون هذه العقوبة اللائقة. وربنا سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك لينبئ الناس حتى تسكن قلوبهم، يعني هناك أخرة وهناك حساب وهناك انتقام من الله سبحانه وتعالى وتوفية لتلك الحقوق لهؤلاء المظلومين والمقهورين في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى لا يضيع ذلك أبدا جل جلاله. يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. طبعا فكرة الكبر القصة الشهيرة بتاعت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فسأله بعض الصحابة رضي الله عنهم إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وكان على استعداد يترك ده كله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أنهم ليس ذاك، ليس هذا هو الكبر، وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر اللي احنا نقصده اللي هو أصحابه يوم القيامة يكونون كأمثال الذر في صور الرجال، يطؤون الناس بأقدامهم، لهم سجن يخصهم يسقون فيه من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار والعياذ بالله تعالى. هؤلاء اللي هم أصحاب إيه؟ أصحاب بطر الحق تسلم إيديك، أصحاب بطر الحق وغمط الناس. إيه بقى بطر الحق وغمط الناس؟ أنت لو شفت أي تفسير في المعنى أقول لك بطر الحق يعني رد الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس يعني ظلم الناس أو ده الإيه؟ لكن هو في الحقيقة إن بطل الحق مش أي رد، وغمط الناس مش أي ظلم، دي صور مخصوصة لهؤلاء الناس. اللي هو بطل الحق يعني رد، يعني رد الحق بأنفة واستعلاء، يعني ممكن واحد يرد الحق بتأول أو بجهل أو باندفاع أو بعدم تروي، ما هي صور رد الحق متعددة. لا، هنا الحديث بيستخرج صورة واحدة لرد الحق، رد الحق باستعلاء، رد الحق بعلو، يعني الذي يرد الحق لأنه يرى نفسه يعني أعلى من ذلك الحق الذي يقال له، فهو ذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ببطر، بطر الحق. وفي نفس إن شاء الله بنشرح أكثر في اشتقاق المادة مهمة، مادة البطر، بطر ورئاء الناس كما قال ربنا تبارك وتعالى. فالبطر، البطر هو الرد باستعلاء، مش أي رد، مش رد بتأول ولا بوجهة نظر ولا بغباوة ولا بجهل، لا لا لا، رد بعلو واستكبار. وغمط الناس ظلم الناس مع احتقارهم، مش اي ظلم برضو، مش كل الظلم داخل في التعريف ده، اصل احنا بنتكلم في فئة يعني من احط ما تكون في يوم القيامة، فئة منحطة جدا، فئة المتكبرين دول اللي هم يعني اذلوا الخلق حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا تعالى وصفهم بهذا الوصف، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لكم بطر الحق يعني رده بأنفة وعلو، وغمط الناس ظلم الناس مع احتقارهم، يظلمهم ويحتقرهم ويستعلي عليه، فمن كان كذلك هو الذي يدخل. فصحح النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم هذا المفهوم، وأن المراد بهؤلاء المتكبرين الذين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر وفي سورة الرجال، أن الناس تطأهم بأقدامهم إلى آخر ما وصف، أن هذا لمن كان بهذا الوصف بطر الحق وغمط الناس. ففيه من التخويف والإرعاب، وفيه من التسلية للمظلومين المقهورين، يعني المظلوم المقهور المؤمن الذي يؤمن بالقرآن والسنة، ها هيبتدي يسكن، هيتاجر مع ربنا، ويعلم أن الحياة قصيرة وأن هناك سيقتص له، واخد بالك، ربما يعني يقلل ذلك من كمده وألمه وغيظه ويسكن قلبه نوعا ما. وتكرار المسائل دي على أذهان الناس مهم يا أخوانا جدا، هذه النصوص جاءت لتتلى وتقرأ وتعلم ليعلمها الناس. الآخرة هي الميزان، ولولا الميزان الآخرة لتحول الناس إلى وحوش. الآخرة هي الميزان الذي يضبط أحوال الناس وأفعالهم، ولذلك قلت لك كثيرا أن تعامل النصوص الشرعية مع الآخرة وهي أحد الأركان الستة للإيمان تعامل مختلف دائما، دائما يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولم يقل يؤمنون، كانت تحتاج إلى ذلك، كأنها كأنك تراها. يعني أنا عايز أتعامل مع آيات وأحاديث مشاهد القيامة بالتكرار حتى كأني أراها، كأنك تراها، اللي هي معنى اليقين، كأنك تراها، أن يكشف الله لك من الحجب ما يريك ما يكون في يوم القيامة من نصب الموازين ومما تسمعه. فذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كثير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طب فين الملائكة وفين الكتب وفين الرسل؟ هذه أركان الإيمان. لماذا قال يختار دائما النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ليه؟ لماذا؟ لهذا الغرض. يوم الآخر هو الإيمان الذي يحتاج إلى مكاشفة معينة عشان تستقيم أحوال الناس. المتجبر والمتعالي ربما يرتدع، والمظلوم المقهور يسكن ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن تلك الحياة قصيرة، قصيرة جدا، وأن الله سبحانه وتعالى سينصب الموازين ليوم لا ريب فيه. نكتفي على هذا المقدار ونستكمل النهار بقى إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. راحة قصيرة إن شاء الله نستأنف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله مش هنطول عشان موضوع النهار طويل جدا، وبالتالي حاول إن شاء الله يعني إشارة كده خفيفة حتى لا نعدم فكرة تصحيح المفاهيم، لأنها مهمة جدا عموما، تصحيح المفاهيم عموما، وتصحيح المفاهيم لاستدامة المودة والرحمة والسكن، استدامة المودة والرحمة والسكن، تصحيح المفاهيم من أجل ذلك. اتكلمنا على حاجات كتير مش هنرجع عشان الوقت مش مناسب، لكن احنا انتهينا ان كنا بنتكلم عن حاجتين، عن الضرب وعن النشوز، ودي من المواضيع الشائكة جدا في الشريعة. موضوع الضرب، موضوع النشوز. موضوع النشوز الدقيق عشان هنشرح معنى النشوز ممكن نأخره أو مش عارف الوقت هيكفي، لكن نبدأ الأول موضوع الضرب. أنا أشرت ليه قبل كده إن الضرب إن أذن فيه في القرآن الكريم إلا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة ولا خادما ولو مرة واحدة، على كثرة نسائه عليه الصلاة والسلام وعلى كثرة ما صنعنا معه. يعني ما كانتش آيات من لا، كان في مخالفات، كان في تصرفات يعني تستدعي، لكنه لم يفعل، بل ولا قال ليسوا من خياركم، يعني الذين يضربون النساء قال عنهم عليه الصلاة والسلام ليسوا من خياركم. فالخيار والمتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام المقتدون به عليه الصلاة والسلام لا يصنعون ذلك عموما، يعني مسألة الضرب. لكن واحنا لنا بس في الضرب، طبعا بشرط أن يكون بلا خدش ولا كسر ولا حتى ألم، لا يقصد منه الألم ولا الكسر، إنما يقصد منه التنبيه والردع، والردع والإعانة على نفس متمردة لا يردها عن إهلاك نفسها إلا ذلك. يعني إيه بقى؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش أطول، بس هي معنى واحد عايز الصلاة. اللي بيعرف السباحة فيكم، يعرف يعوم فيكم، يعني ماهر السباحة، يعرف إنه إنقاذ الغريق له قواعد. يعني أنت لو أردت أن تنقذ غريقا، اللي بتتعلمه إنك أنت إياك أن تأتي له من وجهه، لأنك لو أتيت له من وجهه هيمسك برقبتك ويغرقك معاه، هو بيغرق. فالصواب في إنجاء الغريق أنك أنت تجيله من خلفه، بل وتلوي ذراعه، تؤلمه وتجيب ذراعه من خلفه وتدفعه بذراعه الذي قد لويته إلى الأمام. لو خدت تدريب في المسألة هتعرف لنا خطر بالغ أن تأتي إليه من إيه؟ هيروح ماسك في رقبتك ونكلبش فيك بإيديه ورجليه وتنزلوا انتوا الاثنين، وإيه؟ بيحصل زي سبازم، يعني تقلص، تشنج، ما تعرفش فك إيده. انعقدت على رقبتك وعلى يديك وعلى جسمك، خلاص ورجليه راح تلف عليك وخلص، بقيتوا انتوا كتلة واحدة. أنت رايح عشان إيه؟ تنقذه. انتوا الاثنين لا قدر الله. طب الحل الخبير يجي له وراه من خلف، يلف 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 ويطول ايده ويروح لويها تانيها ويبتدي يزقه من ايده المرويه دي من وراه وهو بعيد عنه، يزقه لقدام كده لغايه ما يبلغ به بره الامام. نفس المساله في الحريق، لا قدر الله، نسال الله العافيه. ألف ذا ما تجلوش وش، هتمسك حاجة تحطها عليه، خش عليه من جهة ما يعرفش يمسك فيك، لأنه هيمسك فيك. أول نشوف أي حد بيبقى عايز يتعلق به، فربما وهكذا. الشاهد أن الضرب في الشريعة الإسلامية هو نوع من أنواع إنقاذ النفس مما يهلكها. يعني إحنا استخدمنا كل الوسائل الممكنة، فهناك نفس على شفا الغرق، فما تصنعه أنت من لوي الذراع أو الدفع إنما هو ليس للعقاب ولكن للإنقاذ. تنقذ نفس أو شكت أن تغرق نفسها وأن تهلك نفسها، ولا يكون مع كل أحد، لكن يكون مع الشخصيات، التركيبات النفسية والبيئة الاجتماعية والثقافة التي تتصف بتلك الصفة. لكن إنك أنت تتصور أن الضرب ده لا. ولذلك أنا أقول دائما كلمة وأنا مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، أصله شرعي ضابطه عرفي. يعني في أعراف يمتنع فيها امتناعا كليا بحكم الشرع، لأن في الشرع العادة محكمة. يعني احنا عندنا من أدلة التشريع الإسلامي العرف والعادة، كما شرحت لكم مرارا، ده دليل تشريع، قرآن وسنة وإجماع وقياس وعرف وعادة، العادة محكمة. خذ العفو وأمر بالعرف، العرف والعادة محكمين في الشرائع الإسلامية، فأصله شرعي، لكن ضابطه الذي يضبطه عرفي. في واحدة معلل صوتك كفاية جدا جدا، وربما يكون فيه من الألم ما يكون أشد من الضرب، لكن في بيئة أو في ثقافة تتحمل كده. يبقى لازم المراجعة وضبط المسألة حتى لا يكون الموضوع هو تفريغ لطاقة، تفريغ لطاقة جواك. يعني أنا في شباب من الشباب اللي يعني ربنا أكرم بيهم من العمر كله كانوا بيشتغلوا في التدريس، مدارس الإعداد والثانوي وحاجات زي كده، فكان بيحتاجوا احيانا لاستخدام بعض العنف شويه مع الولاد في المدارس، لان الباب ما بيجوش يعني الا بايه، بالتخويف يعني. فالضربه ممكن تضرب، بس كنت دايما اقول لهم للمدرسين اياك ان تضرب وانت منفعل. انت في حاله كده ما بتربيش، انت كده بتخلص حقك انت، انتقامك، انت غضبان. فاذا ضربت التلميذ او الطفل اللي انت بتعلمه في الكتاب او في المدرسه وانت غضبان، انت في الحقيقه ما بتعملش لصالحي، انت بتعمل لصالحك انت، انت بتخرج الطاقه اللي جواك. طب اعمل ايه؟ اذهب حتى يذهب عنك ذلك الغضب بعد ساعة اثنين ثلاثة حتى تاني يوم. طيب هوريكم، هتشوفوا ان شاء الله. انا مش عايز افتحه لنفسي الباب حتى انتقم، فسيصير ما هذا الذي يصنعه انتقاما ولا يصير تربية ولا صلاحا للولد. انت ولدك عمل معهم كده، ما تكون غضبان اياك تعذب الولد وانت غضبان، تمد ايدك عليه، انت بتطلع الطاقة اللي جواك الكامنة بتخرجها بهذه الطريقة الوحشية. ولكن اذهب بعيدا حتى يذهب الغضب، وحينئذ اتحمل بس الباب، افتعل انك انت غضبان، كله تمثيل ومش حقيقة، وهعمل كذا وكذا، وتضرب الولد مفيش مشكلة، بس تضربه بطريقة شرعية وتضربه وانت مش غضبان. وكذلك مع كل احد. الخطر البالغ ان ما يكون بين الازواج لا يكون تربية ولا اصلاحا، لكن بيكون تفريغ لطاقة انفعالية. بتفرغ طاقة انفعالية، انت مش معتني بالطرف الثاني، انت معتني بالطرف الاول. انت عايز تفرغ الشحن اللي موجودة، بتركب ارضي ايا كان بقى النتيجة، لان اللي جواك طاقة وعايز تخلصها، بتغاظ من هذا التصرف. فتصرفاتك اللي هتعملها لا تخضع لميزان الشرع احيانا ولا العقل، احيانا كثيرا هي قطعا لا تخضع لميزان الشرع قطعا، لكن احيانا كمان ولا العقل. فتخرج عن الشرع والعقل استجابة للغضب اللي جواك، للثورة اللي جواك، لرغبة الانتقام. فندخل في سلسلة بقى، والطرف الثاني مش هيقول لك يعني ايه ان يدير لها لك خده الايسر، ولا مش هيقعد يدعي لك بقى ان ربنا يهديك وكده. فهتبتدي نخش في سلسال من الايه، الفعل ورد الفعل والفعل ورد الفعل. لكن هو في الحقيقه ان اردت ان تكون مستجيبا لامر الله تعالى، وان تكون دينا تخاف الاخره، اذهب حتى تفرغ تلك الطاقه، ثم نتصرف بموازين الشرع. وفي الحقيقة لو ده إذا ده حصل، احتمالات اللي هي الضرب اللي بنسمع عنه ونشوفه بنحاول نصلحه بين الأزواج هتضعف وتقل جدا جدا جدا. هي المشكلة كلها أن تبقى حالة انفعالية، حالة من الانفعال والغضب بتتحول إلى هذا التصرف. وجوش بقى فيها مراعاة لحكاية انه ايه اصل شرعي وضابطه عرف، مفيش كلام من ده اصلا، لا شرع ولا عرف. النفس البشرية، الغضب البشري، الرغبة في الانتقام، كرامتي اللي مش عارف جرالها ايه. خلاص احنا مش بنقول لك، احنا بنقول تعالى حتى نذهب بعيدا، فرغ الطاقة دي في اي حاجة، ثم نأتي لما يناسب هذه الحالة بالضابط العرفي وبالأصل الشرعي. لكن هي فكرة ان تصوير ان الشريعة، اولا قلت لك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة وقوله صلى الله عليه وسلم كما سمعت في اول الكلام، هذا ليس من خيار الناس. لكن حتى لو تصورنا الفلسفة بتاعته وفكرته انك تنقذ نفسا من نفسها، واحد بيغرق، واحدة بتغرق، هتضر روحها. يعني انت مشرك، يعني انت لما تروح تنقذ غريب بتبقى رايح ابن 60 مش عارف ايه، لا انت بتروح الغالب على مشاعرك تجاه ايه؟ الشفقة، صعبان عليك، فبتخاطر علشان ربنا يجعلك سبب. طيب انا هديك صورة تانية برضو قريبة من الصورة دي، وضربتها قبل كده كثيرا المثل ده وانا متمسك به. لو واحد قاعد على قضيب القطار او المترو او كده، وظهره للمترو هو جاي، وانت شايف المترو او القطر جاي من بعيد، وبتقول له قوم، قوم القطر ده. فهو يقوم ايه هو مستسخفك يعني دي بينك وبينه حاجه كنتوا لسه ماتشين مع بعض اخر بالك. فيقول لك كنت نايم كبارت يا ابني انا عايز اصلحتك قوم عشان القطر جاي. فاكرني بقى عبيط عشان مش عارف ايه بقى. حل بقى عن سبق دلوقتي ما انتوا لسه ماتشين مع بعض من شويه. انت شايف ان قعدته على القطر ده واستمرت بالشكل ده هيهلك. انت ممكن تشيله بس ما هتشيله هتشيله انت عايز تنقذه يعني. انما تصنع ذلك دفعا لضرر كبير انت خايف عليه منه. انت بتفكر في مصلحته وتفكر في نجاتي. في واحد بيضرب مراته كده؟ اظن لا. ان هو يضربها بيفكر في مصلحتها وفي نجاتها من نفسها. هذا هو المرتقى الشرعي. المرتقى الشرعي الذي يرتقي اليه اهل الدين. وعشان كده هيبقى في غايه الضبط هيعمل الحاجه اللازمه. واكثر منها مالهاش لازمه. اكثر منها هيبقى حق الحظ النفس البشري يدفعه بقدر ما يستطيع. ده طبعا ينجيه من نفسه او ينجيها من نفسها. وده مستحيل يتعمله الانسان الرباني يا اخوانا. مستحيل محال ان الانسان يعمل التصرفات دي هو غضبان. يبقى اولا يفرغ تلك الطاقه الغضبيه يفرغها تفريغا وبعد كده لعله يعني يوفق في ما نقول. لكن تصوير ان ده شرع وده دين وده بهذه الصوره هذا من الاشياء اللي للاسف الشديد التصقت بالشرع يعني زورا وبهتانا وظلما يعلم الله. لكن لما تتحط في سياقها يعلم ان في حالات هتاتي ما لا ياتي الموعظه والأجر لا يأتي لا يأتي لا يأتي بنتيجة. فهذه عاملة زي اللي بتغرق هتخرب بيتك هتتشرد أولادها هتعمل كذا. احنا بنعمل كذا للإنقاذ وعلى قدره وبطريقته. وتتأكد أن الفاعل خلى عن حظ النفس والانتقام والغضب وكذا خلاص. إذا كنت كذا لابس واخدين بالكم. فهذه الشبهة للأسف الشديد يعني من أقوى الشبه يعني في رأيي من الأشياء اللي هي حتى في كثير الذين ينسبون إلى الدين وربما إلى العلم للأسف الشديد تكلمون هذه الأشياء. لا ليست كذلك والله تعالى أعلم. والمدقق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة الكرام عنهم يجد أن ذلك ما سمعت. وهذا هو ضابطه أصله شرعي وضابطه عرفي لا بد من معاد ذلك. ثم إذا كان من عرفها أن يصنع بها ذلك فليكن بدفع الغضب الحالة الغضبية وبإيقاع هذا الشيء على ما يليق به. إن ممكن أصلا لا يأذن الشرع في ذلك أصلا. إن البيئة والثقافة والنشأة والتعليم وإلى آخره ما تنفعش أصلا. يبقى ده مش وارد ده محذوف. محذوف إيه؟ يبقى الذي أطلقه النص قيده العرف. يبقى دي ينفع معها الأولى والثانية بس ما ينفعش معها الثالثة بقيد العرف. في واحدة لو اتعامل معها كده خلاص إنها لا إحدى الكبر. هتبقى طول عمرها مش ناس عمرها ما كانت كده ولا شافت كده ولا سمعت كده ولا تخيلت كده. الشرع بيقيدك. لكن حتى لو وجدنا قد الشرع يعني بعد مراعاة العرف يسمح. لكن يسمح امتى؟ بالضبط اللي احتفان عليها اللي يكون انتقاما وتفريغا لطاقة غضبية قد استولت عليك. انا عدت الكلام تاني كله لأهمية المسألة. فنسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله رب العالمين حجة لنا لا علينا وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.